تشنو الدنيا فرحا معنا
والأمل يشرق يدفعنا
تشنو الدنيا فرحا معنا والأمل المشرق يتبعنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنة وهديهم إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد، نبينا محمد، أستاذنا محمد، صلاة وسلاما عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد، نبينا محمد، أستاذنا محمد، صلاة وسلاما عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. كنا بحمد الله تعالى ومعذرة على هذا الغياب، كنا بحمد الله سبحانه وتعالى في المعارك التي خاضها المسلمون مع إمبراطورية فارس، إمبراطورية المجوس، وعبرنا عبر معركة القادسية، ومن القادسية إلى معركة المدائن، إلى فتح المدائن، ومن فتح المدائن إلى معارك جلولاء وتسطر، وهي فتح الأهواز. وقلنا عشان نتخيل مقر القيادة في ذلك الوقت، إن هي عاملة زي الترابيزة ديت، تمام، وهنا كده ده البحر الأحمر، وهنا مصر، هنا المدينة المنورة في الغرب اللي هي منطقة الحجاز، وهنا أرض الشام، الأردن اهي، وسوريا كده قدام شوية، وهنا ناحيتي هنا كده ده المحيط الهندي، وفي الزاوية ديت عند مضيق باب المندم مع البحر الأحمر هنا اليمن، وبنفضل ماشيين كده لغاية ما نيجي عند الخليج العربي هنا، سلطنة عمان، ونعد على الإمارات، على قطر، على البحرين، على الكويت، لغاية ما نوصل هنا في الزاوية ديت في أقصى الشمال الشرقي عند دولة العراق. لما نيجي هنا عند دولة العراق هنلاقي النهرين بتوعهم بيطلعوا كده، تمام، اللي هو نهر دجلة والفرات، عاملين الصباعين كده، ده الفرات والناحية دي دجلة. القادسية كانت هنا في الجنوب بتاعت العراق، منطقة المدائن اللي هي عاصمة امبراطورية الفرس كلها، كان لها جزئين، جزء غربي الناحية دي وجزء شرقي الناحية دي، يعني كان موجودة عاصمة الفرس كانت موجودة في جنوب العراق اللي هي المدائن. سيدنا سعد بن أبي وقاص فتح المدائن، وفتح القصر الأبيض اللي هو كان مقر كسرى، بعد ذلك، ثم بعد ذلك فتحنا الأهواز واللي هي معركة جلولاء وتسطر. الكلام دوت كله عشان نتخيل مع بعض كده، كان سنة 17 أو 16 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت خلافة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه كانت سنة 13، يعني كل اللي حصل دوت في خلال 3 سنين من أيام سيدنا عمر بن الخطاب. استطاع سيدنا عمر بن الخطاب من سنة 16 لغاية سنة 20 الدنيا اتغيرت. ليه الدنيا اتغيرت؟ سيدنا عمر بن الخطاب قال بطلوا تجروا وراهم لغاية كده، خلاص سيبوكم منهم بقى، انتوا دخلتوا دلوقتي الاهواز. ايه الاهواز دي؟ لو انت تتأمل، لما احنا قلنا هنا الخليج العربي، لو تتأمل خريطة ايران، ايران فيها الجزء الشرقي دوت طالع كده قدام كده روسيا لغاية تركيا، والجزء الجنوبي دوت كده لازق من ناحية الغرب بالخليج العربي الناحية دي، وافغانستان وباكستان والهند الناحية دي. فتحتوا انتوا الاهواز اللي هي بتطل على الخليج العربي دلوقتي، صليت على النبي، اللي هو يضطهد فيها اهل السنة، اسأل الله عز وجل ان ينصرهم. فانتوا فتحتوا الاهواز اللي هو يعتبر جنوب ايران كله، وفتحتوا العراق، استوليتوا على تكريت والموصل وارض الجزيرة وشمال العراق وبغداد، وانشأ سيدنا عمر بن الخطاب مدينة اسمها مدينة الكوفة ليستقر بها قبائل العرب، وانشأ فيها مدينة اسمها مدينة البصرة كذلك ليستقر بها ايضا قبائل العرب. طب وبعدين؟ سيدنا عمر بن الخطاب من بعد فتح الاهواز سنة 17 من الهجرة قال لهم محدش فيكم يتحرك، خلاص كفاية كده. ليه؟ قال لهم ورا جبل غيرينوس دوت اللي انتوا بقى طالع بعد كده على اذربيجان وطاجكستان والشيشان والكلام دوت، ورا الجبال ديت عالم احنا ما نعرفوش، والاشجار هناك كثيفة، والخريطة هناك غير واضحة المعالم. احنا كان بكترنا اللي احنا بنعدي من العراق، ومن العراق لايران، وبعد كده ننزل جنوب على باكستان، افغانستان، الهند، نروح نجيب البهارات ونرجع تاني، لكن عمرنا ما طلعنا الحتة اللي فيها تلج وجليد في الشمال ديت. فبطلوا بقى، محدش يروح ناحية هناك. فضل سيدنا عمر بن الخطاب من سنة 16 لغاية سنة 20 لا يوجد اي قتال، والوالي العام والقائد العام على أرض العراق هو سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه. ولكن في نفس الوقت كان الفرس بيحضره للمسلمين بقيادة يزد جرد بن كسرى، ما كانش يتقتل وما كانش مات، كان قاعد يجمع الجنود لغاية ما بالفعل استطاعوا ان هم يكونوا قوة بمثابة 150,000 جندي ويجددوا القتال تاني مع المسلمين في بلاد فارس. ولكن هذه المعركة تسمى بمعركة فتح الفتوح، لان بعديها هيتقتل يزد جرد ويتقتل كل امراء الفرس، ولن تبقى مدينة في ارض فارس وفي وسط اسيا، اذربيجان، طاجكستان، الشيشان الى غير ذلك، الا ووقعت في يد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه بعد ذلك. ولذلك معركة اليوم تسمى بمعركة فتح الفتوح. في هذه الاونة استطاعوا ان يلتفوا حول يزد جرد ويختار مدينة حصينة تحيط بها الجبال في كل مكان، ولا يوصل الى هذه المدينة الا عن طريق الطرق في الجبال الوعرة، ولا يستطيع احد ان يصل الى هذه المدينة الا من يعرف جبال ايران بصورة جيدة. فاتخذ هذه المدينة مكانا للحرب، وكانت مدينة حصينة الى اقصى الحدود. بدأ سيدنا سعد بن ابي وقاص في الكوفة، وده كان مقر الامارة، يبعث لسيدنا عمر بن الخطاب يقول له احنا بقالنا 4 سنين قاعدين من غير قتال، ولكن حصل كذا 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 كذا. فقام سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه في نفس الوقت اللي بيستقبل فيه الرسالة بتاعة سيدنا سعد بن ابي وقاص باستعادة جنود الفرس لقواتهم، تمام، جاءه امر عظيم يشكون من سوء امارة سيدنا سعد بن ابي وقاص. يا خبري يا جدعان، طب ايه موقف بقى سيدنا عمر في الوقت الراهن؟ احنا عندنا حرب والناس جمعونا 150,000 في مدينة حصينة، وحلفوا ان هم مش هيقتصروا ان هم يردوا اراضي العراق والفرس بس، ده حلفين ان هم يروحوا المدينة المنورة ويقبضوا على عمر بن الخطاب نفسه. وفي نفس الوقت يا عالم يا بتوع العراق، بعتين رسالة لسيدنا عمر بتشتكوا فيها من امارة سيدنا سعد بن ابي وقاص. والله وصاروا عليه ثورة عظيمة في هذه الحال، وقالوا لا يحسن يصلي، ما بيصليش كويس. وكان الذي ذهب الى هذه الشكوى رجل سمى الجراح ابن سنان الازدي من قبيلة بني اسد، اللي هم كانوا قبل كده حاربهم سيدنا ابو بكر لما ادعوا ان لهم نبي من قبيلتهم. فلما ذهبوا الى عمر فشكوه، قال لهم عمر ان الدليل على ما عندكم من الشر، يعني انت دي من الثورة، الدليل اللي انتوا قلوبكم كلها مليانة شر، انكم اتيتم الي بشكواكم ونحن في هذا الظرف من ظروف المسلمين، هو ده وقته. فلما ذهبوا وهو مستعد لقتال اعداء الله وقد جمع لكم اعداء الله وانتم تثورون على اميركم، ومع هذا لا يمنعني ان انظر في امركم. تعالى يا عم انت عايزين ايه؟ بتشتكوا سيدنا سعد ماله؟ ثم بعث سيدنا عمر بن الخطاب، كان عنده رئيس استخبارات عامة من اقوى المخابرات العامة على مستوى التاريخ، تاريخ البشرية باكمله، كان رئيس المخابرات العامة في ذلك الوقت في عهد سيدنا عمر هو سيدنا محمد بن مسلمة. قال لسيدنا محمد بن مسلمة روح ارض العراق وتحقق من الشكوى دي، ادينا مش فاضيين وقاعدين نعد الحرب، بس روح تحقق من الشكوى دي. فقام سيدنا محمد بن مسلمة وذهب الى العراق، فكلما طاف على قبيلة او عشيرة من قبائل وعشائر العرب الا وانها اثنت على سعد خيرا، الا الناحية، يعني العيلة التي فيها الجراح بن سنان اللي هو الرجل اللي جاي يشتكي لسيدنا عمر، صليت على النبي. ولكن لما سأل القبيلة بتاعته، العيلة بتاعته اللي هي بني اسد، ما رأيكم في سعد؟ لم يردوا بخير ولم يردوا بشر. ثم بعد ذلك قام رجل مسحوب من لسانه اسمه ابو سعدة اسامة بن قتادة، مش مهم الاسماء، فقال لسيدنا محمد بن مسلمة رضي الله عنه وارضاه: اما اذا ناشدتنا سعدا فانه لا يقسم بالسوية ولا يعدل في الرعية ولا يغزو في السرية. يا ابن الايه، فانه لا يعدل ايه في الرعية ولا يغزو في السرية، ما بيطلعش معانا، ولا يقسم بالسوية. فقال سعد بن ابي وقاص: اللهم ان كان قالها كذبا ورياء وسمعة فاعمي بصره وكسر عياله وعرضه لمضلات الفتن، فاذا به اعمي بصره وأنجب 10 بنات فكان مشغولا بزواجهن ولم يتزوج. ثم بعد ذلك ما سمع بامرأة حتى مشى وراءها وجسها، فلما يقبض عليه يشعر بالندم ويبكي ويقول صدقت في والله دعوة سعد. ما تصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك سيدنا سعد بن أبي وقاص، سيدنا عمر بعث له قال له تعالى، فقال سيدنا سعد بن أبي وقاص من شكاني؟ فقال فلان وفلان. فقال تعالى أنا أفعل ذلك؟ فقال له عمر بن الخطاب انتظر يا سعد، فكيف تصلي؟ فقال يا رسول الله أطول في الركعتين الأولين وأخفف في الأخريين. فقال تصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع ان كان ممكن سيدنا عمر بن الخطاب يقول سعد بن وقاص حد يشتكيت على هذا انت وهو ايه ويقطع رقبيه، بس هو ده العدل يسمع من الطرفين. ثم قال بعد ذلك سيدنا سعد بن ابي وقاص صعبت عليه نفسه، فقال يا امير المؤمنين لقد اسلمت 5 5، ده انا 5 واحد اسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولقد كنا وما لنا طعام الا ورق الحبلة حتى تقرحت اشداقنا، يعني الشفة بتاعتنا اتشققت من الشجر اللي احنا كنا بناكله في الحصار بتاع شعب ابي طالب، واني لاول رجل رمى بسهم في سبيل الله، ولقد جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ابويه اذ ارمي فداك ابي وامي يا سعد، مش النبي قال كده صلى الله عليه وسلم، وما جمعهما لاحد قبلي، ثم اصبحت بنو اسد العيلة ديت يقولون لا يحسن يصلي. فقال عمر لسعد من استخلفت على الكوفة؟ قال له عبد الله بن عتبان. قال فإنه أقره على الإمارة، وأما أنت فأعزلك بلا غدر ولا خيانة، يعني لا أتهمك بإيه؟ بغدر ولا خيانة. قال طب إزاي ده كل الناس بتثني على سيدنا سعد مفيش غير العيلة ديت؟ لأن الوقت الراهن ده وقت فتنة مش مستحمل أي شوكة في ظهر المسلمين. فقال له سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه ووالله لقد عزلتك من غير غدر ولا خيانة وما انا اكذبك. فقال سيدنا سعد بن ابي وقاص لأتوعدنهم. فما زال يتوعد سيدنا سعد بني اسد يعني بالصقر، هيصقر منهم هياخد حق منهم. ثم قال سيدنا سعد بن ابي وقاص اللهم فاشهد اني قد عفوت عنهم حتى إني أخاف أن أصأر منهم فيخاف المسلمون أن يشتكوا أميرهم إلى أمير المؤمنين بعد ذلك. الله، شفت الحتة دي؟ أنا خاف اللي أنا أتهم منهم لأن الناس تخاف بعد كده إن هي تشتكي أولياء الأمور إلى سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه. ثم بعد ذلك الفرس اجتمعوا على الزجر وقالوا رسالة عظيمة جدا، ما تصلي على النبي. يبقى شفت حصل ايه تمام وهم بيعملوا ايه في نفس الوقت اللي سيدنا عمر بن الخطاب عزل فيه سيدنا سعد بن ابي وقاص عن العراق، لان بس عيلة بتشتكي من سيدنا سعد، عيلة، لان ده وقت فتنة يا عم، شلوه 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 وانت مقتنع بيه، بس انت مقتنع بيه الناس ايه؟ الناس مش مقتنعة تمام. فتخيل بقى ده 2 3 4 من الكوفة مش مقتنعين، بس سيدنا عمر خشي الفتنة من هذا الامر فعزل سيدنا سعد بن ابي وقاص. تاخدين بالكم الحتة دي ولا نرجع تاني؟ ما تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، لان ممكن الشخص ده يكون شوكة قاسمة في ظهر الدولة باكملها. ما تصلوا على رسول النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك قالوا ان محمدا الذي جاء العرب لم يتعرض لبلادنا، ده الفرس بيقولوا، ولا ابو بكر الذي قام بعده اي بعد سيدنا عمر تعرض لنا في دار ملكنا، وان عمر بن الخطاب هذا لما طال ملكه انتهك حرمتنا واخذ بلادنا ولم يكفه ذلك حتى غدانا في عقر دارنا واخذ بيت المملكة اللي هي العاصمة المدائن، وليس بمنتي حتى يخرجكم من بلادكم، فتعاهدوا وتعاقدوا على ان تقصدوا البصرة والكوفة ثم تهجموا على مدينة محمد حتى تقتلوا عمرا، وتواثقوا على انفسهم بذلك وكتبوا الكتب ثم وقعوا عليها جميعا، واجتمعوا 150 ألف جندي بقيادة يزدرجرد وعليهم قائد عام من الجيش الفارسي يسمى بالفيروزان. الراجل الجديد اللي في الكوفة اللي هو عبد الله بن عتبان اللي ما كان سيدنا سعد بعت لسيدنا عمر الرسالة، فقام سيدنا عمر بن الخطاب بيقول للراجل انت اسمك ايه؟ فقال قريب ابن ظفر. قال ما اسمك؟ قال قريب. قال وما اسم ابيك؟ قال ظفر. قال ابشر، ظفر قريب باذن الله. ما تصلي على النبي، لازم كده نستبشر بالايه؟ نستبشر بالاسماء. مش النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري في ناقة، فالنبي قال مين يحلبها؟ فقال انا. قال ما اسمك؟ قال مرة. قال له اقعد. اما حد يقول لنا مين الحلب اللي بنقول له مين؟ لبن مرة. صليت على النبي. ها من يحلبها؟ قال انا. قال ما اسمك؟ قال حنظلة. قال اجلس. صليت على النبي. قال من يحلبها؟ قال انا. قال ما اسمك؟ قال صالح. قال اذا فاحلبها. يبقى اذا لابد ان نستبشر بالايه؟ ان نستبشر وان نتفائل بالاسماء وان نصنع لانفسنا التفاؤل حتى نستطيع التفاؤل. ما تصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمر بن الخطاب قال الصلاة جامعة. اجتمعوا، ده احنا بقى لنا 4 سنين مريحين دماغنا يا جدعان، لا بنحاري ولا بنروح ولا بنيجي، من سنة 16 لغاية سنة 20 والدنيا زي الفل، لان سيدنا عمر بن الخطاب قال اهدوا بقى عشان نعمل امارات في العراق ونعمل دواوين وتستقر امور الدوله ونعمل شكل دوله وتسيب الجماعه بتوع فارس ذول لغايه ما ناخد نفسنا شويه وبعد كده نشوف هنعمل فيهم ايه. اول مره من 4 سنين سيدنا عمر بن الخطاب في سنه 20 من الهجره ينادي الصلاه جامعه. يوم سيدنا عمر الناس كلهم تجتمع، وسيدنا عمر من ذكائه ما كانش يطلع كبار الصحابه بره المدينه. ليه؟ حتى لا يفتن الناس بهم وحتى يحتفظ بمجلس شورى الصحابة. فإذا به قال اسمعوا وأجيبوا وأوجزوا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، إني قد رأيت أن أسير بمن قبلي حتى أنزل منزلا وسطا بين هذين المصرين، يعني عايز أروح ما بين الكوفة والبصرة، حتى أقود جيوش المسلمين أمام فارس. فقام عثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف في رجال من أهل الرأي فتكلموا وأجادوا، وكان من كلام علي رضي الله عنه وأرضاه أن قال يا أمير المؤمنين إن هذا الأمر لم يكن نصره ولا خذلانه بكثرة ولا بقلة. تمام، لم يكن نصره ولا خذلانه بكثرة ولا بقلة، يعني لو كتر العدد يعني هننتصر ولا بقلة العدد هنخذل. ثم بعد ذلك إنما هو دين الله الذي سيظهره وجنده الذي سيعزه، وأمدهم الله بالملائكة حتى بلغ ما بلغ، فنحن على موعود من الله والله منجز وعده وناصر جنده، ومكانك منهم يا أمير المؤمنين مكان النظام من الخرز زي العقد. تمام، انت الحبل بتاعه، مكان النظام من الخرز يجمعه ويمسكه، فإذا انحل تفرق ما فيه وذهب ثم لم يجتمع بحذافيره أبدا، والعرب اليوم وإن كانوا قليلا فهم كثير عزيز بالإسلام، فأقم مكانك، يعني خليك في المدينة، واكتب إلى أهل الكوفة فهم أعلام العرب ورؤساء القبائل، فليذهب منهم الثلثان وليبقى الثلث ساكنا في أرض الكوفة، واكتب إلى أهل البصرة بمثل ذلك. ثم قال عثمان أرى يا أمير المؤمنين أن تستنهض الجنود من أرض الشام ومن أرض اليمن لمساعدة أهل العراق في حرب فارس. فقام سيدنا علي بن أبي طالب، شوف الشورى يا أخي سبحان الملك، قام سيدنا علي بن أبي طالب قال إني لا أرى ذلك. قال لماذا؟ قال إن نقص عدد الجند في الشام هجمت علينا الروم، وإن نقص عدد الجند في اليمن هجمت علينا الحبشة. فقال سيدنا عمر بن الخطاب أصبت الرأي يا علي. ثم بعد ذلك كان سيدنا عمر بن الخطاب لا يعقد أمرا إلا إذا استشار عم رسول الله، اللي هو شوف سيدنا علي بيقول له إيه، سيدنا العباس بيقول له إيه، الناس بقى اللي بتكره سيدنا عمر ده مش عارف بتكرهه ليه. ما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، أهو ده ابن عم النبي وده عم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أشر علي يا عم رسول الله. فقال يا أمير المؤمنين خفض عليك، يعني روق بالك، فإنما اجتمع هؤلاء الفرس لنقمة تنزل بهم قريبا إن شاء الله. وتصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. قال عمر فاطمأننت بقول عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لهم طب ايه بقى رأيكم رجالة، ده كل ده في الخطبة، الصلاة جامعة. تمام، يقول لهم انا عايز اخرج، سيدنا علي يقول له لا. طب انا عايز اجيب بتوع الشام واليمن، سيدنا عثمان بن عفان يقترح كده، سيدنا علي يقول لهم لا. طب انت ايه رايك يا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول له توكل على الله انما هي نقمة تنزل باهل فارس ان شاء الله. قال لهم طب انتوا شايفين اولي عليهم مين؟ فقالوا الرأي رأيك. تمام. ثم بعد ذلك دخل سعد بن ابي وقاص المسجد فنظر الصحابة الى بعضهم البعض يتحرجون ان يتكلموا وامير العراق موجود. فقاموا عشان يخرجوا من الزنقة دي قاموا قالوا ايه؟ الرأي رأيك يا امير المؤمنين، ما تصلنا على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال فأشر علينا يا سعد، فوالله لما عقدنا الأمر ودخلت علينا لتويها استبشرنا باسمك فستكون سعدا على المسلمين. شوف يا أخي جبر الخواطر، ما تصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه تعزل من غير غدر ولا خيانة. فقال فإني أشير عليك بالنعمان بن مقرن، ده صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا النعمان بن مقرن كان سيدنا عمر بن الخطاب ولا حتة في شمال العراق كده اسمها كسكر، فأنبعت لسيدنا عمر بن الخطاب قال اعزلني عن كسكر. ليه يا عم الحاج؟ قال إنما مثلي ومثل كسكر كشاب معه امرأة مومس. ست ايه؟ ست مش ولا بد، ما تصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، تتعطر له وتتزين، فأنا لا أخشى على نفسي فتنة الدنيا. يا عم انت جايبني من الجزيرة العربية غنم وخيمة ومدينة عند ايه؟ عند الحلويات دي، رجعني تاني بالله عليك، اعزلني على الارض دي وخذني الى صغر من صغور المسلمين حتى اجاهد في سبيل الله. فقام سيدنا عمر بن الخطاب لباله الرسالة بتاعته وقام عزله من كسكر، ولكن لها لمهمة اعلى وهي لقيادة جيش المسلمين في معركة فتح الفتوح في نهاوند. ما تصلى على النبي، نهاوند دي دلوقتي اللي فيها المفاعل النووي بتاع ايران، ما تصلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. قام بعد ذلك سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه كتب كتابا الى النعمان بن مقرن في العراق وقال بسم الله الرحمن الرحيم، من عبد الله عمر امير المؤمنين الى النعمان بن مقرن، سلام عليك، فاني احمد اليك الله الذي لا اله الا هو، اما بعد فانه قد بلغني ان جموعا من الاعاجم كثيرة قد جمعوا لكم بمدينة نهاوند، فإذا أتاك كتابي هذا فسر بأمر الله وبعون الله وبنصر الله بمن معك من المسلمين، ولا توطئهم وعرا فتؤذيهم، ما تطلعهمش جبل عشان نفسهم ما يتطعش، ولا تمنعهم حقهم فتكفرهم يصروا عليك، ولا تدخلهم غيطة يعني غابة فيها أشجار كثيرة، فإن رجلا من المسلمين أحب إلي من 100,000 دينار، والسلام عليك. إيه الجمال ده؟ ما تصلى على النبي، فإن نفسا من المسلمين أحب إلي من إيه؟ من 100,000 دينار. ثم بعد ذلك قام النعمان بن مقرن ويتحرك دلوقتي من أرض الكوفة هنا في جنوب العراق إلى اتجاه الشمال الغربي اللي هو شمال غرب إيران دلوقتي في مدينة نهاوند، ودي مدينة حصينة جدا. أول ما وصلوا مدينة نهاوند لقوا العجب، كانوا كل ما يحاربوا في أرض العراق أرض مستوية أقصى حاجة في أرض العراق يلاقوا فيه نهر دجلة والفرات ومش عارفين يعدوا الناحية التانية عشان احنا ما عندناش أسطول بحري لسه. تمام. فأقصى حاجة ديت لقوا مرة واحدة أمر عجيب، لقوا مدينة غريبة جدا، لقوا مدينة الأول يدخلوا لها ازاي مش عارفين، جبال من وراء جبال وتدخل جبال من وراء جبال وتدخل جبال من وراء جبال إلى أن وجدوا هذه المدينة. فسيدنا النعمان بن مقرن قال لا، وصاني عمر بنفوس المسلمين وجمع لي 30,000 جندي أضيع الأمانة، فأرسل سيدنا عمر بن الخطاب طليع، فأرسل سيدنا النعمان بن مقرن طليعة يعني فريق استطلاع بقيادة راجل كان يدعي النبوة قبل كده ودايما نكرره في كل درس، ولكنه حسن إسلامه وصار من أبطال الإسلام اللي هو سيدنا طلحة بن خويلد الأسدي الذي كان دعا النبوة، وصار بالفعل حتى دخل في بلاد الأعاجم في بلاد نهاوند وكان يعرف اللغة الفارسية وعرف أخبارهم، ثم عاد إلى النعمان بن مقرن وطمأن أن الطريق من جيش المسلمين إلى مدينة نهاوند ليس فيها أخطار، فعلينا أن نتوجه سريعا إلى محاصرة مدينة نهاوند. سيدنا عمر بن الخطاب عشان عارف أن المعركة شديدة 150,000 قدام 30,000 ومدينة حصينة ويعني يا حياة يا موت، تمام اكون او لا اكون بقى المرة دي، ده هم جايين ينتقموا بعد 4 سنين بيجمع نفسهم وهينتقموا وينتقموا، وجابوا كسرة مش عارف ما تعرفش جابوه منين، جابوه من مغارة ولا جابوه من فين، وجابوه مرة تانية ناس غريبة ما بتنساش ابدا الطار بتاعها ولا العقيدة ولا التاريخ بتاعهم ابدا عشان نخلي بالنا. وبعد كده النعمان بن مقرن عشان كده سيدنا عمر بن الخطاب قال له يا نعمان لو مت وأم عدله سبع أمراء يكونوا بعديه زي ما النبي صلى الله عليه وسلم عمل في غزوة مؤتة. تمام. زيد ابن حارثة، إن ما كانش يبقى مين؟ جعفر. إن ما كانش عبد الله بن رواحة. قال له لو أنت مت يبقى حذيفة بن اليمان، بعد حذيفة بن اليمان يبقى المغيرة بن شعبة، بعد المغيرة بن شعبة وعد سيدنا عمر بن الخطاب سبعة من الأمراء المسلمين الأفذاذ. ثم بعد ذلك سيدنا عمر بن الخطاب قال له أنت عبد الله بن عمر أمسك راية المهاجرين والأنصار. قال له أنتوا يا جماعة رجالة هنا اللي في الأوازي اللي في جنوب إيران مش عايزكم تدخلوا الحرب، أمال نعمل إيه؟ قال لهم أنا عايزكم تقسموا إيران ديت نصين بحيث اللي إحنا نعمل فيها حدود، بحيث الفرس اللي موجودين هنا في الأهواز يوم ما الشيطان يلعب بدماغهم وعايزين ينضموا لجيش كسرى ما يقدروش ان هم ينضموا الى الجيش الذي موجود في الشمال الغربي من دولة ايران. ما تصلي على النبي، شفت سيدنا عمر بن الخطاب قسم ازاي؟ صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. وفعلا النعمان بن مقرن لما سمع طليعة الجيش وجاله طلحة بن خويلد وقال له خلاص الحمد لله ما فيش اي حاجة، فقام سيدنا النعمان بن مقرن اقدم بالجيش، اول ما لقى اسوار الحصون قال الله اكبر، وكبر المسلمون ثلاثا فزلزلت الأعاجب ورعبوا من ذلك رعبا شديدا حتى أمسكوا سلاحهم وقالوا اقتحم المسلمون علينا حصوننا ولم يقتحموا بعد. الاثنين الكفر دول ولاد لذين، ما تصلى على النبي. سيدنا النعمان بن مقرن بقى جاي فاكرها زي معركة القادسية ولا المدائن، أرض قصاد أرض، أتاري الناس دول عاملين مدينة فوق الجبل والجبل نفسه بنيين حواليه حصون، وتحت الجبل حفرين خندق بعرض 100 ذراع يعني تقريبا شارع 90 متر تمام او 80 متر، وقدام الخندق في الحسك الشائك اللي هو زي اللي احنا بنشوفه اللي هو عند لجان المرور ده، وتمام حد عربان نقوم ايه شادين السير كده مرة واحدة، ومركزين احد اطلاع الحسك الشائك دوت في الارض بحيث ان المسلمين ما يكنسوش الحاسك الشائك دوت ولا يعملوا في اي حاجة. فلما اقدم المسلمين ايه الخف بتاع الخن نفسه اتخرم من الحاسك الشائك دوت، وهذا يجعل الفرس لا يستطيع الجري بعد ذلك، فتراجعوا مرة اخرى الى الوراء وقعدوا يومين كل ما يتقدموا مش عارفين يتقدموا، والفرس ترميهم من فوق الجبل وحصن من فوق الجبل واسوار من فوق الحصن بالسهام ومش عارفين يطولوا الفرس من فوق. طب نعمل ايه في المشكلة اللي احنا فيها ديت؟ قام سيدنا النعمان بن مقرن، انتوا معايا ولا لا؟ صلى على النبي. قام جمع قوات الجيش، حذيفة بن اليمان، المغيرة بن شعبة، تمام، عبد الله بن عمر، كل الصحابة دول تعالوا هنعمل ايه. قام واحد، قام وكان اسلنا القوم يسمى عمرو بن ابي سلمة، فقال إني على يقين من إظهار ديننا وإنجاز موعود الله لنا. فأم الناس قالوا له إيه؟ إن والله على يقين من ذلك ونعرف ذلك، بس عايزين حل. صليت على النبي، خلي بالك من الحتة دي لأنها بتبقى عيب عندنا. صلى على النبي. بعدين يعني فين الإمكانيات؟ تمام، ربنا قال وإيه وأعده، ما تصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. قام الثاني، قام اسمه عمرو بن معدي يكرب الصحابة الجليل، فقال ناهدهم وكاسرهم ولا تخفهم. وبعدين بقى الثاني بيقول له ايه؟ ناهدهم، يعني ايه ناهدهم؟ وكاسرهم يعني خش عليهم ولا يهمك يا جدع. صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. فقام الناس اللي حولهم ردوا ايه؟ قالوا انما نناطح الجدران والجدران اعوان لهم علينا. احنا بنحارب ايه؟ جدران. وصلى على النبي، كده احنا عايزين ده يعني حد يقول لنا حل. فقام المعلم الكبير بقى اللي هو كان يدعي النبوه، لازم تحفظوه، اللي هو مين؟ طلحه بن خويلد. ما صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. قال له والله ما ارى ان الاثنين اصابا، ولكن عندي امر. قال له ايه؟ قال له اني ارى ان اشجعنا يخرج بنا. قال ومن هو؟ قال القعقاع بن عمرو. ياه، وما تكسفش في وش الامير النعمان بن مقرن ولا ينسب لنفسه الشجاعه. الغريبه اما كنت بحضر الدرس ده، القعقاع بن عمرو ده كان هو مفتاح السر في كل النص بتاع المعارك اللي فاتت، والرغم من ذلك ما طلبش اماره. خلي بالكم الحته دي، ما طلبش ايه؟ وبعدين ما حسش في نفسه ان انا، طب اشمعنى انا؟ يعني انا كل مره انا اللي بظبط الدنيا، يعني سيدنا عمر مش معبرني ليه؟ او مش عارف، لا لا، ده ناس بتشتغل لربنا. ما تصلي على النبي. قال له يخرج إلينا أشجعنا اللي هو مين؟ قعقاع بن عمرو، ثم يناوش وهو أقدر على ذلك ويناوش فئة من الفئة عند أبوابهم وهو قادر على عبور الخنادق، ده رجل متخصص من صلى على النبي، ومعه مجموعة من الفرسان حتى يستفز الفرس فيخرجون إليه من الأبواب وهم مجموعة صغيرة ويظنون أنهم سيهلكون القعقاع ومن معه لقلة عددهم. ثم يجري القعقاع، يوم القعقاع أول ما إليهم طلعوا من الحصن يوم إيه؟ ياخد إيه؟ ياخد الفرس ويطلع يجري، تمام؟ فيخرجون فيظن الفرس أن هذه هي قوة المسلمين بأكملها، فيخرج جميع الفرس من الحصن ويخرجون وراء القعقاع بن عمرو، ونكون نحن قد كمنا لهم الكمائن ونحاصرهم ونقاتلهم وتكون المعركة. ما تصلى على النبي، هو ده الكلام، مش واحد يطلع يقول إن على ثقة من معود الله، ما احنا عارفين يا عم، والتاني يطلع يقول ايه نكاثرهم ونناهدهم هنتقاتل. يا عم احنا يا عم صلى على النبي صلى الله، احنا عايزين ايه؟ واعدوا لهم ما استطعتم، ما تصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. شوف بقى الفكر ازاي. يوم سيدنا المقرن النعمان بن مقرن يقول له قعقاع قد عرفت مهمتك. القعقاع ده اللي فتح لنا العتبة يا جماعة، احنا قلنا قبل كده تمام، اللي هو حصن بابليون اللي هو دلوقتي سور الأزبكية، اللي هي العتبة الخضراء اللي فيها مطاف العتبة ودار الأوبر اللي في العتبة دي دلوقتي، ما تصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. هو ده نعم بتاع اسماعيل ياسين، هو ده القعقاع اللي فتحنا، ما تصلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم، بتصلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم. يا شوف بقى على رأي عم حسن كده، احنا حافظين اسماعيل ياسين ومش عارفين ايه، ومش عارفين حتة دي بتاعت القعقاع بن عمرو والزبير بن العوام، هم دول اللي نطوا من على السور وفتحوا لنا حصن بابليون، ما تصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. بيقول انت قعقاع بن عمرو عارف المهم؟ قال له قال له وانا قائد المشاه ومحدش يتحرك غير ما اقول. وبعدين يبقى في فريقين من الخيول على المجنبة والميسرة بقيادة حذيفة بن اليمان. مين حذيفة بن اليمان؟ لقبه ايه؟ ها؟ صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمام؟ على الميمنة والمجنبة. يوم قعقاع بن عمرو جايبه ومطالع يجري 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 لغاية ما يدخل ايه؟ المربع الناقص ضلع بتاعنا دوت. انا هنا مشاه وهنا على المجنبتين هنا خيول. يوم يجري يجري يجري، واول ما يجري يقوم الفريق بتاعه يتقسم نصين، تمام؟ نص يجري يمين ونص يجي شمال، وبعد كده الجماعة اللي واقفين يمين شمال دول فريق منهم يرجع ويقوم قافل على الفرس. ايه الجمال ده؟ ما تصلى على النبي، والله الواحد عايز يقوم دلوقتي يا جدعان، تمام؟ ده ايه اللي يرجعني ورا تاني؟ طيب حد يديني دواء يديني اي حاجة. ما تصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا النعمان اختار وقت المعركة، قال له قعقاع تفضل تنغشهم لغاية وقت الزوال. ايه وقت الزوال؟ لغايه ما تيجي عند وقت القيلوله كده بعد صلاه الظهر، نكون انا صليت انا والرجاله الظهر كده واستعنا بالله سبحانه وتعالى، تمام؟ صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. قام سيدنا قعقاع بن عمرو فضل يدخل بيهم ويدخل بيهم ويدخل بيهم. الناس واللي سيدنا النعمان كبر بقى، يلا ده هيدخلوا علينا. قال اصبروا حتى نفعل ما كان يفعله رسول الله. العمليه مش عقل بس، ده العمليه اولها واخرها يقين بالله سبحانه وتعالى، حتى نفعل كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى تزول الشمس وتهب الارواح اي تنزل الملائكه وينزل النصر. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، والح الناس على النعمان هيا هيا. قال لا والله حتى استشعر ان الملائكه نزلت من السماء. ثم بعد ذلك اذا بالنعمان يقول، نظر الى السماء وقال الله اكبر، وكان المسلمين ما يهجموش غير بعد التكبيره الثالثه. الله اكبر الله اكبر. وامسك النعمان بن مقرن الرايه، وسيدنا القعقاع بن عمرو يجر الفرس كلهم 150 الف فارسي الى قلب دائره جيش المسلمين. وبعد كده فص ملح داب، ومره واحده لقوا المسلمين التفوا حولهم واخذوا يقتلون الفرس، يحصدون الرؤوس ويحصدون الرقاب، ويفلت من يفلت ويقع من يقع، حتى قال الرواة إن الدواب كانت تطبع على الأرض، يعني الحوافر بتاعتها تطبع على الأرض من كثرة الدماء، وإنه لم يبق موضع شبر على وجه الأرض إلا وفيه مقتول من أهل المجوس. وقتل من 150 ألف 100 ألف مجوسي. الله أكبر. ولم يتعد قتل المسلمين 1000 قتيل، ولكن للأسف منهم أمير المسلمين سيدنا النعمان بن مقرن جاله سهم في الفخدة بتاعته، فقال انزع، قال إن نزعته تفجر الدم وقصر عمري، فلم يزل السهم هكذا والدم ينزف بطريقة بطيئة حتى إذا قتل عددا من الفرس نزل على 7 من خيول المجوس وأخذ يقتلهم، ثم يقول والله ما نزلت من على فرسي إلا وأنا أعلم أنه آخر نفس في أجلي، ثم نزل يقتلهم وقال لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم مات سيدنا النعمان بن مقرن رضي الله عنه وارضاه. اللي اكتشف الجثة بتاعته ده نزل في قلب 100,000 فارسي. أخوه سويد، سويد دوت أو نعيم، نعيم بن مقرن كان من ضمن 7 اللي سيدنا عمر بن الخطاب قال لو أخوه مات يتولى الإمارة بعد حذيفة بن اليمان على طول. كان ممكن يقول بس أنا مين؟ أنا الأمير، ولكن أخذ الراية من أخيه ثم حمله على فرسه وعاد به إلى الصفوف الخلفية من المسلمين حتى يواري جسده حتى لا يختلط بأجساد الكفار، ثم ذهب وأعطى الراية لحذيفة بن اليمان وقال أنت الآن أمير المسلمين، أسأل الله عز وجل أن ينصرك. وتساقط الفرس واحدا تلو الآخر، ومن أفلت منهم فقد صدق في سقط في الخندق الذي أمام الحصن، حصن نهاون. ثم بعد ذلك أراد الفيروزان أن يهرب من نهاوند ومن أرض المعركة، جرى وراءه القعقاع بن عمرو بثلاثة فوارس حتى أمسك فرسه ويصعد على الجبل، ثم أنزل الفيروزان وقطع رقبته ورماها إلى المسلمين وقال الله أكبر، قتل الفيروزان. قعقاع بن عمرو ده حكاية، ما تصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك انتهت المعركة على ذلك. سيدنا عمر بن الخطاب بكى على النعمان بن مقرن ونحن في النهاية، قال لهم من مات؟ قالوا له ده مات فلان وفلان وفلان. فقال سيدنا عمر كلمة جميلة، قال ما ضرهم ألا يعرفهم أمير المؤمنين، هو أنا أعرف الناس دي كلها؟ لكن الله يعرفهم وقد أكرمهم بالشهادة، وما يصنعون بمعرفة عمر. ثم أمر بقسمة غنائمهم على أهلهم بالعدل. بعد كده سيدنا حذيفة بن اليمان قاعد في الخيمة بتاعته، جاله واحد معاه برميلين كبار كده اللي احنا بنشوفهم بتوع الصين، البرميل اللي بيتعمل بالخشب ده زي القفص ده، صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. قال اعطني الامانة. قال ما اسمك؟ قال انا الهرند. قال له هرند مين يا جدع انت؟ قال له انا صاحب النار التي كان يشعلها حتى يتعبد لها المجوس. قال له هقطع رقبتك. قال له اعطني الامان. قال له اديتك الامان عايز ايه؟ قال هذان الصفطان، برميلين اللي هم الاقفاص الخشب دول، فيهما جواهر كسرى الثمينة، وكان قد ادخرهما عندي مخافة من تقلب الزمان. يا سيدي صليت على النبي، دي تحوش ليه؟ تحوش العمر، لحسن الزمن يتقلب علينا تمام ناخدها ونقرب بيها في اي حتة ونعيش بيه. وتصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. قام الكان المسؤول عن قسمة الغنائم سيدنا السائب بن الاقرع، قام السائب بن الاقرع خد الافاصين دول تمام برميلين كبار كده وذهب بهما الى سيدنا عمر بن الخطاب في المدينة وقال ارمهما في بيت المال وعد الى جندك في ارض الفارس. قام سابهم في بيت المال وايه وطلع بيهم. كان غنيمة الجيش دوت كل فارس واخد 6,000 درهم والراجل واخد 2,000 درهم. خلي بالك عشان الحتة اللي جاية دي، يبقى الفارس واخد كام؟ 6,000 درهم، هم 30,000 والواحد واخد كام؟ ده ايه ده؟ يبقى شوف لقوا ايه بقى؟ ده لقوا حاجات كتير قوي، 6,000 درهم. فقام سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، قام من النوم قيل شويه، قام من النوم قال للجند بتوعه اطلع اجري يا جدع ورا السائب بن الاقرع. قعد يجري ورا يجري وراه لغايه ما الجند لحقوه على حدود العراق مع الجزيره العربيه مع العراق. قال له ارجع فان امير المؤمنين عمر يريدك على وجه الضروره. قام السائب بن الاقرع رجع له تاني. قال له ماذا يا عمر؟ قال مالي لابن ام السائب. قلت وما ذاك امير المؤمنين وعملت ايه؟ تمام الراجل مرعوب قدام. قال له ويحك ويحك دي كلمة توجع مش كتيمة يعني او ترحم يعني. قال له ويحك والله ان هو الا ان نمت في الليلة التي خرجت فيها فباتت ملائكة الله تسحبني الى هذين الصفتين وهما يشتعلان نارا يقولون لنكوينك بهما يا عمر تختزنه في الخزائن ولا تقسمه على فقراء المسلمين. ده سبب ايه؟ سبتين. تمام. الملائكة قاعدة تجر مين؟ تجر مين؟ سيدنا عمر. وتقول له بقى انت شايله في الخزنة ومش عايز توزعه لفقراء المسلمين؟ قال له خد السبتين دول ويطلع بيه. قال له ما حدش في جزيرة العرب يقدر يقدر الكلام ده، ده جواهر نفيسة حاجة بتاعت ملوك ومراء واكاصرة وكلام. فراح بيهم الكوفة، فباعهم في الكوفة وبلاد فارس. الملبس اللي باعه من الافاصين دول من الجواهر ديت خلى الكل فارس غير الستة الاف الاولانية كل فارس ياخد 4000 درهم. شفت الملأ دي بقى؟ ما تصلي مين على النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك تساقطت حصون فارس بعد ذلك. والمرة الجاية بقى ان شاء الله ندخل على دول روسيا، اذربيجان والشيشان. انت بتتكلم فيها يا عم الشيخ؟ ده كل ده امتى؟ والله ايام عمر، ايام عمر. وارمينيا، الشيشان، طاجكستان، تمام، وبخارى، واصفهان. يا ده احنا بنسمع عنهم بس. كل ده ايام مين؟ ايام سيدنا عمر. ليه؟ لان سيدنا عمر، سيدنا علي بن ابي طالب يقول له انك عففت فعفت الرعية ولو رتعت لرتعت الرعية. نسأل الله عز وجل ان يردنا اليه ردا جميلا، وان يغفر لنا، وان يتوب علينا، انه على كل شيء قدير. وصل اللهم على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وجزاكم الله خيرا.